بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب معرفة أصول العلم وحقيقته، وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. نريد أن نعرف ماذا يقصد بكلمة العلم، لأن الواقع يشهد أن هناك لبسا كثيرا في هذه المسألة. هناك من يطلق مصطلح عالم على كل متكلم في الدين، لا سيما إذا كان صاحب لسان وأمكن له أن يطول وأن يمطط الكلام تمطيطا وأن يزينه تزيينا، يسمون ذلك بالعالم. نريد أن نعرف ما هو الحد الذي عنده يسمى ذلك الشيء علما. وهناك أثر طيب في ذلك، وأثر 1389، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، ما تمسكتم بهما، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح وله طرق كثيرة ومشهور، وإن كان إسناد المصنف فيه كلام. الأثر 1390 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وله طرق ربما يتقوى بها، ولذلك حسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والمقصود بالأمة هنا هم المعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل مسلم يكون مندرجا في هذا الحديث. ليه؟ لأن هذا المسلم منهم من يقع في المعصية ويقع في البدعة ويقع في المخالفة، بل ربما منهم من يقع في الشرك. أربع من أمتي من أمور الجاهلية، فقال أمتي وذكر أن منهم من يقع في أمور الجاهلية، فدل ذلك على أن المقصود بالأمة هنا هم المعتبرون، هم المعتبرون. ولعل هذا الأثر أو هذا الحديث يكون مفيدا في باب الإجماع، لعله يكون مفيدا في باب الإجماع. الأثر 1394 عن ابن وهب عليه رحمة الله قال: قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به أو يحكم به بين الناس حكمان، الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة. يبقى ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب، الواجب أي اللازم، يعني إذا كان الحكم ناطقا في الكتاب أو في السنة الصحيحة الصادقة وجب أي ثبت ولزم أن نأخذ به. وذلك الصواب أي هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شوب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه، هذا هو الاجتهاد. فلعله يوفق، فلعله يوفق. يبقى ده صنف آخر، إن في هناك حكم قائم على الاجتهاد، ومعنى كلمة الاجتهاد أن هناك نص نجتهد منه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الاجتهاد لابد فيه من نص، لابد فيه من نص. يعني إيه لابد فيه من نص؟ يعني نص نحن نجتهد في استخراج الحكم منه، لكن أن يوجد نص ونجتهد في مخالفة النص، لا، هذا لا يجوز. بل إن أهل العلم قعدوا قاعدة لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. والإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن القياس وعن الحديث الضعيف، فقال ما معناه؟ الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس، الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المقصود بالحديث الضعيف عند المتقدمين ليس معناه الذي عند المتأخرين. الحديث الضعيف عند المتأخرين هو الحديث الذي لا يعمل به. احنا عندنا حديثين، حديث بيعمل به يشمل الصحيح والحسن، والحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقد العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا كما هو معروف. فإن خف الضبط نزل الحديث إلى درجة الحسن ولكن يعمل به. والعلماء درج حالهم أنهم إذا قالوا هذا حديث صحيح فربما يقصدون بالصحيح أيضا الحسن، ربما يقصدون بالصحيح أيضا الحسن. أما إذا نزل الحديث عن درجة الحسن أو افتقد شيئا من هذه الشروط، اتصال السند أو عدالة الراوي أو ضبط الراوي أو وقع الشذوذ أو وقعت العلة، لو وقع أي شيء من ذلك في الحديث سمي أنذاك الحديث بالحديث الضعيف. الإمام أحمد عندما قدم الخبر الضعيف على القياس لم يقصد بالضعف هنا ما عناه المتأخرون، وإنما يقصد بالضعيف هنا ما هو عند المتأخرين مساو للحسن، ما هو عند المتأخرين مساو للحسن. والمقصود أن الحديث وإن أصابه ضعف هو أعلى وأقوى من القياس، والقياس اجتهاد إعمال للرأي، وهذا فيه دليل على أن الحديث وإن قلت درجته هو أفضل من الرأي وإن علت درجته. يبقى عندنا حكم قائم على الكتاب والسنة، هذا هو الصواب، وحكم قائم على الاستنباط من الدليل فلعله يوثق. طب والثالث؟ وثالث متكلف، أي قائم على الظن. التكلف هنا يقصد به الظن المحض، ولذلك قال ربنا عز وجل إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وقال الله وما أنا من المتكلفين. فالظن مناف لليقين، لا سيما إذا كان الظن هنا بمعنى بمعنى الظن ليس بمعنى اليقين. الظن يمكن أن يطلق على اليقين ويمكن أن يطلق على الشك. الشك قال موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال فرعون لموسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فهذا ظن بمعنى اليقين وهذا ظن بمعنى الشك. فالعالم لا ينبغي أن يقيم حكما شرعيا على مجرد التخمين. إذا أراد أن يخمن وأن يلزم أحدا بهذا التخمين فليلزم نفسه بذلك. يعني فرضنا فيه هناك راجل شيخ خمن حاجة وبنى عليها حكم على هذا الظن، يلزم به نفسه، لكن لا يلزم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نلزم أمة محمد بالحق الصواب اللي هو نصوص الكتاب والسنة أو اجتهاد صريح من نص صحيح. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال مالك عليه رحمة الله: العلم والحكمة. العلم والحكمة، لعله يقصد بالحكمة هنا الفهم أو سياسة العلم. يعني ليس كل من أوتي حظا من العلم أوتي حكمة العلم أو فقه العلم أو سياسة العلم، ليس كذلك، ليس كذلك. يعني مثلا لو أن رجلا نزل قرية من القرى فقيل له تكلم في المسجد كلمة بسيطة، ثم قيل له عندما تقدم للكلام: اعلم أن هذا المسجد كله متصوفة وكلهم يذهبون إلى القباب والقبور ويتضرعون ويتوسلون، ماذا كان حال هذا المتكلم؟ لو تكلم عن تكفيري والحكم بشركي من ذهب إلى القبور وطاف حولها ونحر عندها لقاموا إليه وضربوه، لكن يمكن أن يتكلم بكل ذلك من خلال آية من القرآن، من خلال حديث، يقول لهم مثلا: إني سأشرح لكم قول الله عز وجل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهناك بعض من ظن بهذه الآية أن يفهم منها جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يكلمهم عن أنواع التوسل وعن حكم كل نوع، ويكلمهم عن الولاية الشرعية الرحمانية والولاية الشيطانية الطاغوتية، ويقص لهم القصص والحكايات، ويشفع ذلك ببعض الرغائب والآثار واللطائف. ربما يكون ذلك أجدى في قبولهم لهذا الكلام. يبقى هو هيقول كل حاجة، هيقول لا يجوز الطوف بالأضرحة ويحرم النذر لغير الله، كل المعاني هيقولها كلها، ولكن الطريقة هي التي تختلف، الطريقة هي التي تختلف. فهذه من الحكمة، هذه من الحكمة. ولذلك ونحن كنا صغار، يعني والله أعلم بصحة هذه القصة، كنت أسمع من بعض المشايخ وأنا كنت صغيرا، الكلام ده بقى يعني الله أعلم، فكان يقولهم أن الوالد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يجبر ولده على بيع الأصنام. طب ماذا يصنع لو كسر الأصنام وقال له مش هبيع الأصنام؟ عق أباه. فإبراهيم يقال كان يحمل هذه الأصنام ويقول: من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنه من الله شيئا، ويقعد يكلم الناس عن التوحيد. ها؟ قال الإمام مالك: العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. يعني بعض الناس يظنون أن العلم عندما تكثر المسائل المحصلة تكون آنذاك قد حصلت العلم. العلم نور وفهم يلقى في القلب. قال ابن وضاح: سئل سحنون، سحنون هذا من أئمة المالكية الكبار: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ يعني ممكن العالم يبقى عارف القضية تماما ويقول فيها لا أدري؟ قال: أما ما فيه كتاب الله قائم، يعني الآية واضحة، أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك. إذا كان الحكم واضح بالكتاب والسنة الصادقة الواضحة فلا يجوز أن يقول لا أدري، بل عليه أن يبين. وأما ما كان من هذا الرأي، يعني إذا كانت المسألة متعلقة بالاجتهاد والاستنباط، فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب هو أو مخطئ. ذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه، وابن وهب من أئمة المالكية الكبار، قال: سمعت مالكا يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. الأثر 1403. قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. ما ينفعش حد يقول على شيء حلال أو حرام إلا إذا كان لعلم بذلك. وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، ثلاث حاجات: الكتاب والسنة والإجماع. فإن لم يوجد في ذلك، أي الحكم في ذلك، فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. كلمة فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها هو اعتبار لقضية الفرع والأصل والوصف المناسب، ثم بعد ذلك المشاركة في الحكم. قال أبو عمر بن عبد البر: أما كتاب الله فيغنى عن الاستشهاد عليه، ويكفي من ذلك قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك السنة يكفي فيها قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن دلت النصوص على اعتبار هذه الأشياء الثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. قال محمد بن الحسن، ومن أئمة الأحناف الكبار، وكان من أوعية العلم والعمل: العلم أربعة أوجه، العلم أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه، يعني الأشياء التي اختلف فيها الصحابة ينظر، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه. في مسائل الإجماع التي يقع فيها الاختلاف، هناك مسائل في غير مسائل الكتاب والسنة وقع فيها الإجماع، ومسائل أخرى وقع فيها النزاع. فهذه المسائل التي وقع فيها النزاع لو تم الاختيار على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه. ثم قال: وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرا له. قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستحسان. ذكر هنا الاستحسان. تلاحظوا بأن هذه الصلاحات متقدمة: القياس، الاستحسان. وهذا يدل على أن المتقدمين كالإمام الشافعي عليه رحمة الله ومحمد بن الحسن الشيباني تقدموا الناس جميعا في استخدام المصطلحات الأصولية. الأثر 1408. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأثار للدلالة وبيان معنى العلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. ونظارة الوجه أي تلألؤه وبشره، وعاها أي فهمها وحفظها ثم بلغها غيره. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والحديث في البخاري وفي غيره. قال ابن عبد البر: فسمى الحديث فقها مطلقا وعلما. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، نظر الله عبدا سمع مقالته فوعاه فأداها كما سمعها، ثم قال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين هنا أن الحديث المأثور عنه صلى الله عليه وسلم يسمى فقها، فسمى الحديث فقها مطلقا كما سماه علما. الحديث 1410 عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أبا المنذر يعني يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قالها مرة. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري وقال: ليهنأ لك العلم أبا المنذر. إذن سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العلم على من فهم من كتاب الله عز وجل. الأثر 1413 عن عطاء ابن أبي رباح في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن. ثم نختم بهذا الأثر عن ميمون ابن مهران عليه رحمة الله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول قال: ما دام حيا، ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته، فإذا قبض فإلى سنته. يا حبذا لو حفظنا هذا الأثر الأخير عن ميمون ابن مهران عليه رحمة الله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول قال: ما دام حيا، وإلى الرسول قال: ما دام حيا، فإذا قبض أي إذا مات فإلى سنته. وهذا إسناد حسن. هقول أثر مرة أخرى ثم بعد ذلك نختار من يخبرنا به. عن ميمون ابن مهران عليه رحمة الله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: فردوه إلى الله يعني معنى إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول قال: ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته، فإذا قبض فإلى سنته. من يخبرنا بهذا الأثر؟ أخليك لو واحد غلط أنت صلح له إن شاء الله. ها، قول يا شيخ أين؟ عن ميمون بن مهران. إلى كتاب الله،
يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات
فإذا قبض
فإلى سنته.
أحسنت، فإلى سنته. مين يقول لنا الأثر ده؟ تفضل يا كابتن. احسنت. معلش بقى مش معانا النهارده بقى حاجه عشان نكافئ بها، معلش نجيب معانا بسكوتات وحاجه زي كده، بس النهارده يعني ايه مفلسين. ها مين يا اخوانا يقولها كان مره عشان نختم؟ اتفضل. احسنت بارك الله فيك. نسأل الله تعالى أن يعمر حياتنا بكتابه وسنته، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح ظاهرنا وباطننا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعل هذه الدقائق ثقلا في ميزان حسناتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.